بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الأحباب، أحب أن أخبركم أني أحبكم في الله، وهذه الوجوه النيرة الطيبة المشرقة التي فازت بالصلاة التي انتهت قبل قليل، صلاة الجماعة في هذا المسجد، صلاة التراويح التي يستعين بها العبد على أداء شعيرة تعلقت برمضان، والرمضان كله بركة. ومن بركات رمضان أن كثيرا من الناس أيضا إضافة إلى اهتمامه بالصلاة والقيام تلاوة القرآن، أيضا يهتم بجانب إخراج الزكاة. لذلك بعض الناس أمواله تتعلق بأملاك وشركات وبنوك تعمل بالتاريخ الإنجليزي الميلادي، ومن ضعف المسلمين أنهم لا يتعاملون بالتواريخ الإسلامية الهجرية. فلذلك حتى لا ينسى موعد الزكاة يجعل وقت إخراج زكاة أمواله في رمضان، فلذلك يجمع في هذا الشهر بين فضيلتين: إخراج الواجب من الأموال التي الواجب الذي أوجبه الله في هذه الأموال، وأيضا موافقة هذا الشهر الفضيل حتى يصبح الأجر أجرا ويضاعف. والعبادات التي شرعها الله جل وعلا لأهل الإسلام لم يجعلها على نمط وطريقة واحد، ولكنه سبحانه لما كان حكيما في تشريعاته عليما بأحوال عباده نوع هذه التشريعات والأحكام، فجعل منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة. الصلاة يصليها الغني والفقير والرجل والمرأة والكبير والصغير والحر والعبد، الجميع يصلي. والصيام كذلك عبادة بدنية، الجميع يصلي، الرجال والنساء والكبار والصغار والحر والعبد، جميع أهل الإسلام لا يختلف أحد في ذلك. الصلاة والصيام عبادة بدنية. وهناك جانب آخر من العبادات التي شرعها الله لا تتعلق بالبدن وإنما تتعلق بالمال، وهي الزكاة. فالزكاة لا تجب إلا على من ملك المال واجتمعت فيه الشروط، أما الذي لا يملك المال لا تجب عليه الزكاة، ولكن حتى يكون قائما بالزكاة في العام، لأن الزكاة فيها حكمة عظيمة، وهي أن الإنسان يخرج جزء من ماله حتى يطهر المال وحتى يطهر النفس من البخل والشح، ف
فجعل الله عز وجل زكاة واحدة على الجميع سنعرفها ومتعلقة في ماذا؟ في رمضان، ونعملها دائما عند انتهاء شهر رمضان، وستعرفونها إن شاء الله بعد قليل. هذه الزكاة التي تجب على الجميع، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الحر والعبد، مع أنها هذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة والزكاة تتعلق بالمال وليس بالبدن، إلا أن الله جل وعلا جعل في الأموال حقوق، ولكن جعل زكاة تتعلق بالبدن لا بالمال، وسنعرفها إن شاء الله بعد قليل. لذلك ربطنا الزكاة برمضان. وهناك عبادات جعلها الله جل وعلا مشتركة بين الأمرين، وهي الحج. فالذي يملك المال ويملك القدرة على السفر إلى مكة أداء المناسك والعودة إلى بلاده ببدنه، ولديه المال الذي يستطيع به الحج ويعود، فإنه واجب عليه الحج ولا يجوز له التأخير. أما إذا كان يملك المال وليست لديه قدرة على السفر بسبب عجز أصابه لكبر في السن أو لمرض أعجزه عن الذهاب، هنا يخرج من ماله مبلغ وينيب عنه آخر ليحج عنه. وأما إن كان لا يملك المال لكن لديه قوة وقدرة، إلا أن السفر يحتاج إلى مال، فإن هذا لا يجب عليه الحج. إذن الحج الجزء الأكبر فيه المال، والزكاة كلها مال، ما عدا زكاة واحدة تتعلق بالبدن وسنذكرها إن شاء الله. ومع ذلك فإن الله جل وعلا دائما وأبدا يذكرنا في كتابه بالزكاة، ويقرنها دائما بالصلاة. في أكثر من موضع في كتاب الله يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك هي من الأركان العظيمة التي الصحابة رضي الله عنهم سعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيدها، لأن العرب ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أسباب الردة فيها امتناعهم عن أداء الزكاة وجحودهم لحكم الزكاة. ماذا فعل ذاك الصديق الجبل الشامخ رضي الله عنه الذي أنقذ الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ لما ارتدت العرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا لإمرة أسامة لقتال الروم، وجه هذا الجيش إلى قتال من ارتد من العرب، فإنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لن نعطي الزكاة، فإنا كنا نؤديها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو لنا ويصلي علينا أن يدعو لنا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع هذا الأمر وهذا الوصال وهذا الحبل، فنحن لا نؤدي الزكاة وليست من الدين. فأرسل إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن وجد معارضة من أقرب الناس إليه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: كيف تقاتل؟ كيف تقاتل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من أنكر وجوب الزكاة فإنه أنكر أمرا من الدين بالضرورة، فإنه في حكم الإسلام كافر. ولكن من لم ينكر ولم يجحد وأقر وقصر فهذه مسألة أخرى، وسنأتي إلى ذكرها إشارة. الشاهد في ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سعى إلى تأكيد أمر الزكاة، فقاتل المرتدين من العرب حتى ردهم إلى الإسلام وإلى حظيرة الإسلام، وحملهم على أداء الزكاة ولو كان عقالا، حبلا صغيرا يربط فيه الإبل، كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا لهذا الأمر الحقير، أنه لن يتنازل عنه لأنه حق لله جل وعلا. إذن الزكاة حق الله جل وعلا في المال، ولأنه حق لفقراء المسلمين، فإن الإسلام جاء لقيام دولة، دولة تقوم بتحقيق الأمر العظيم وهو عبودية الله جل وعلا في كل شيء. ومن عبودية الله جل وعلا في المال إخراج الزكاة الواجبة، تخرج من الأغنياء وتعطى الفقراء، وهذا حق للفقراء. لذلك دولة الإسلام تسعى إلى التكافل الاجتماعي، لا تريد أن توجد طبقات في المجتمع، ولكن تريد أن توجد أخوة. إنما المؤمنون أخوة. الأخوة الإيمانية لما تشعر في نفسك أن هذا حق لإخوانك المسلمين فتسعى في إخراجه وتبحث عمن يستحق فتعطيه، إذا تكاسلت عن ذلك لحقك الوعيد الشديد. وإذا سعيت واجتهدت في إخراج هذا المال تحقق لك ما وعد الله جل وعلا. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله أكبر. المال الذي يخرج منك لله جل وعلا الله جل وعلا يخلفه وهو خير الرازقين. فكلما أخرجت المال زاد المال الذي لديك. قد يكون المال الذي لديك 1000 وأخرجت منه 25، هذه الزكاة، تجد أن المال لا زال 1000، ولكن الله جل وعلا جعل فيه بركة ما لم يجعله في الآلاف. فإن الذي لا يخرج الزكاة لا يبارك الله له في ماله، والذي يخرج المال الواجب لله الزكاة والصدقة يبارك الله له في ماله، يبارك الله له في ماله. فإن البركة ليست في العدد، وإنما في النماء الذي يجده الإنسان في نفسه، السعادة أنه أخرج المال الذي لله، السعادة التي يجدها أنه ساعد إخوانه من المسلمين، السعادة أنه تبرع من الشح والبخل. لأن الدليل القاطع على إيمانك قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ دليل، دليل على صحة إيمانك. فإن كثير من الناس يجتهد في الصلاة لكن يا أخوان بخيل، مرض، تجده في الصف الأول وخلف الإمام وحريص، لكن سبحان الله هذا الإنسان بخيل، لا يخرج المال ولا ينفقه في سبيل الله. فكثير من الناس يجتهد في العبادات البدنية وصوام لكنه ما فتح الله عليه في المال، فيجد في نفسه شح وبخل. حتى تحارب هذا الشح والبخل لابد أن تستجيب لأمر الله في الزكاة. إذا أخرجت الزكاة مرة ومرتين وثلاث تجد أن المال فيه بركة فتتعود على إخراج المال، ومن ثم يحصل لك البرهان والدليل على صحة إيمانك. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن يا عباد الله، يا أحباب، لا بد أن نسعى ونجتهد في تطهير هذا المال الذي نملكه. هذا المال يحتاج إلى طهرة، يحتاج إلى نقاء، يحتاج إلى إخراج حق الله فيه. هذا الأمر إذا سعيت فيه بارك الله لك في مالك وحصلت على هذا الأجر العظيم. فإن طوعت الشيطان وأطعت الشيطان وساهمت في أن تخذل إخوانك المسلمين عندما احتاجوا إلى هذه الأموال التي أوجبها الله عليك فبخلت بها، فإن هذا توعده الله عز وجل بعقاب شديد وعذاب أليم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق هناك فقير أو صندوق وهو في طريق يريد أن يتصدق بعشر دراهم، يقول له الشيطان عشرة كثير، اجعلها خمسة وخمسة الأخرى اجعلها لأبنائك وأولادك. وهو يقول أيضا خمسة كثير، اجعلها درهمين درهمين، اجعلها درهم، حتى إذا جاء يتصدق تصدق نص درهم. النية في البداية عشرة وانتهت في نص درهم. هذا الذي وعده الشيطان وتوعده الشيطان بالشح والبخل والجوع وضياع المال، وظن أن هذا الوسواس من الشيطان الرجيم حق فبخل في المال. لو أنه تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لكان تحت ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل منهم رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما معنى ذلك؟ بعض الناس يقول أنا أمسكها هكذا وأخرجها، المقصود المسارعة، لأن كل ما تأخرت خمس دقائق ودقيقتين الشيطان سيأتي يحسبها لك الشيطان، لو حسبتها كذا وكذا في النهاية أنت تخرج نص درهم وأنت ربحان أصلا أجر، كنت تريد أن تخرج عشرة مباشرة، لأن اليد إذا أخرجت بسرعة لا تعلم الشمال، لكن لما يخرجها يقلبها يقلبها يفكر يفكر في النهاية يطلع اللي في السيارة نص درهم أو درهم. لكن المبادرة والمسارعة تتحصل الأجر العظيم الذي قال الله عنه. لذا هناك تميز أيضا في الدرجات، فليس كل أحد ينفق لله مثل الآخر، فالذي يبادر مباشرة وينفق ما في جيبه يعطيه الله جل وعلا. لذا لما جاء أبو بكر بكل ما يملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه، لما جاء بعده غيره من الصحابة لم يقبل منه، فلما تصدق بنصف ماله قبل، لكن كل ماله لم يقبل إلا من أبي بكر الصديق. الناس درجات، يعلم أن هذا عندما أخرج لا يتردد في ذلك أبدا أنه لله وسيخلفه الله عز وجل خيرا من ذلك. لذا الذي يجمع المال في الحقيقة هو يجمع عذاب يعذب به يوم القيامة. عذاب، نعم عذاب، لا تظن أن المال الذي تتنعم به الآن وتجمعه ولا تخرج حق الله فيه ستتنعم فيه بعد موتك، أول ما تعذب به هذا المال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الأربع، فالمال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يقول الله تعالى اسمعوا العذاب الذي يجمعه بعض الناس، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا المال الذي كنت تجمعه رصيد في البنك تعتقد أنك ستتنعم فيه كان عذابا وجحيما عليك. قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع. ما معنى أقرع؟ أي الحية الخالية رأسها من جميع الشعر من شدة السم الذي فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال مثل له ماله شجاع أقرع، شجاع أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه وعيد شديد وتحذير من الله جل وعلا ومن نبيه صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يستهين بهذا الأمر العظيم وهو إخراج حق الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. كثير من الناس يسأل يقول: عندي ذهب، وخاصة النساء، ذهب أستعمله أحيانا وأحيانا لا أستعمله، ما حكم الذهب المستعمل؟ فيه خلاف، فيه خلاف، الخلاف لن ينفعك عند الله جل وعلا. الذي ينفعك عند الله أن تخرج الزكاة سواء كان مستعمل أو غير مستعمل. فإن كان المستعمل لا زكاة فيه على القول الآخر، فإنك إن أخرجت على القول الذي قال بوجوبه أبرأت الذمة، وعلى القول الآخر قدمت لله عز وجل مالا يكون لك أجرا وثوابا عند الله. لماذا نبحث عن الوسائل التي نخرج فيها؟ ما في مسألة خلافية، ما يجب إخراج الزكاة في الذهب المستعمل والحلي، لذلك نتركه. لا، بادر. فإنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح صححه بعض العلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين حقه؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: ستطوقين به نارا يوم القيامة. فخافت المرأة ونزعته، قالت له: هو لكم يا رسول الله. إذن كل مال كان ذهبا أو فضة فإن الله عز وجل فيه حق، وسنذكر ما هي شروطه. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يعذب حتى يقضى بين جميع العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن إذا كان هذا الوعيد وما ذكرنا من جزاء وثواب لمن أدى وجزاء لمن لم يؤدي، فإن المسلم ينظر الآن في حاله، ينظر في ماله، يبحث عن المال الذي فيه لله عز وجل حق. فإن الله جل وعلا أوجب في الأموال الزكاة. هل كل الأموال؟ لا. أولا الذهب والفضة أوجب الله عز وجل فيها الزكاة، جميع الذهب وجميع الفضة، ولكن بشرط أن يبلغ نصابا، ونصاب الذهب قدره العلماء اليوم هو مقداره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقال، يعني 20 دينار ذهب، قدره العلماء اليوم بما يعادل 85 جرام من الذهب. فإذا بلغ الذهب الذي يملكه الرجل أو المرأة، طبعا إذا كان الرجل يملك ذهب للتجارة أو يملك الذهب لغير اللبس، لأن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب، والمرأة التي كانت تملك الذهب لللبس وغيره، فإذا كان قد بلغ 85 جرام ومضى عليه سنة وجب فيه الزكاة ربع العشر. ربع العشر هي 2.5%، النسبة المئوية 2.5%. وإذا أردت أن تخرج دائما الذهب وأردت أن تعرف زكاته تعرف وزن الذهب، فإذا تجاوز 85 جرام تسأل كم قيمة الجرام الواحد. فإذا كان قيمة الجرام 100 درهم والذهب 100 جرام، كم المجموع؟ 100,000. كم المجموع؟ 100,000. إذا كان الجرام الواحد 100 ووزن الذهب 100 جرام، 100 ضرب 100 كم؟ ها؟ كم؟ 10,000. 10,000 رسمنا في الرياضيات، 10,000. 10,000 درهم. 10,000 درهم، احنا نعرف بالدينار، 10,000 درهم تقسيم 40. تقسيم كم؟ 40. سيخرج لك الناتج هو الزكاة الواجب. فإذا كان 1,000 تقسيم 40 25، 10,125، وهكذا تقسم المبلغ على 40 يخرج لك الناتج هو ربع العشر، هو 2.5%. والفضة التي يجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، كم نصابها؟ 200 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قدرها العلماء اليوم بما يعادل 595 جرام من الفضة، 595 جرام من الفضة. فإذا بلغ الفضة التي تملكها 595 فما فوق ومضى عليها سنة وجبت فيها الزكاة، تقسم المبلغ على 40 يخرج لك الناتج. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وعروض التجارة هو كل ما يعد للتجارة، كتجارة الأقمشة، تجارة الطعام، تجارة الأثاث، تجارة السيارات، كل أنواع التجارات، تجارة العقار، تجارة الأسهم، وهو أكثر ما يسأل عنه الناس. أما التجارات غير الأسهم، التجارات الأخرى، كيف يخرجها؟ هذا له رأس مال وعنده معرض تجاري، ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري. بعد سنة مالية كاملة ينظر في الأموال التي يملكها، فيجد هناك بقي عنده بضائع وبقيت عنده أموال، أموال التجارة الموجودة، ما تبقى من رأس المال أو الربح والبضائع الموجودة، يجمع المال زائد قيمة البضائع الموجودة التي يملكها. فإذا كانت البضائع قيمتها مثلا 100,000 والمال المتبقي 100,000، فيكون المبلغ 200,000. 200,000 يقسمه على 40 أيضا كالزكاة في النقدين، يخرج له الناتج الزكاة الواجبة عليه. فإذا كان عنده معرض سيارات يملك 10 سيارات، باع 5 خلال عام، باع 10، باع 20، يشتري ويبيع، بعد نهاية العام المال الذي يبيع يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، كان يحرك هذا المال. بعد سنة فإذا عنده أمام المكتب سيارة أو سيارتين أو 3 مع المال الموجود متبقي من رأس المال، يحسب المال المتبقي عنده الناتج والربح الموجود وقيمة السيارات الموجودة عنده، وبعد ذلك يكون المبلغ كله، إذا كانت قيمة السيارات مع المبلغ كما قلنا 100,000 تقسيم 40 يخرج له الناتج فيزكي. أما زكاة الأوراق النقدية، زكاة الأسهم، زكاة الأسهم، زكاة الأسهم، كثير من الناس يسأل عن الأسهم. الأسهم تعامل الناس منها على طريقين، تعامل الناس فيها على طريقين، إما أن يكون مالكا لها على سبيل الاستثمار، يكتتب في الشركات المشروعة الإسلامية الخالية من المحرمات ويملك فيها أسهم، يقول أنا أستثمر، بعد سنة يخرج لي منحة ربح أو أسهم وهكذا، أو يملك أسهم في شركات أو في بنوك إسلامية ينتظر الناتج، هذا يسمى مستثمر. هذا كيف يحسب الأسهم؟ يحسب الأسهم بقيمتها، ليس في السوق، سوق الأوراق البورصة، يحسبها كما هي موجودة في الجهة المالكة لها، الشركة المتصرفة فيها، فالشركة نفسها تقيم السهم بخلاف قيمته في السوق، فقد يكون مثله أو أكثر أو أقل، لأن الذين في السوق هم القسم الثاني وهم المضاربون. رجل كل يوم في سوق البورصة أو كل أسبوع في سوق البورصة يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، أخذ رأس مال واشترى أسهم في الشركة الفلانية والمؤسسة الفلانية والبنك الفلاني، ويبيع ويشتري ويبيع، كلما ارتفع كلما نزل، اشترى ارتفع وباع وهكذا، يضارب، هذا المضارب. هذا بعد سنة يأتي وينظر في الأسهم التي يملكها في السوق ويحسب قيمتها كما هي في السوق، ليست كما هي كما في حال المستثمر قيمتها في الشركة نفسها، قيمتها في السوق قد تكون أعلى قد تكون أقل، لأن العامل الذي يحدد هو السوق. أما في الشركة في الاستثمار فالعامل الذي يحدد له هو العمل الحقيقي التشغيلي للشركة، التقييم التشغيلي للشركة. لذلك هذا يعرف قيمة الأسهم كما هي في السوق وهذا إذا تم لها سنة، وهذا يعرفها كما هي قيمتها في الشركة نفسها، ويسأل ويتحرى. بعض الجهات وبعض الدول هناك مؤسسات مختصة، مثال عندنا في الكويت مؤسسة بيت الزكاة. بيت الزكاة جهة حكومية تعمل في كل رمضان، تخرج قائمة بالزكاة الواجبة في هذه الشركات وهذه الأسهم، وتخرجه بناء على القيمة التشغيلية ليست المضاربة. فإذا هناك جهة أو مؤسسة تخدم الناس في هذا الجانب وتخبرهم بقيمة الأسهم إن لم يستطيع الوصول إلى الشركة نفسها، فإنه متى عرف بأي طريقة عرف قيمة السهم الحقيقي حسب كم يملك من الأسهم ضرب قيمة السهم الواحد يخرج له الناتج هنا وهنا هنا، ويجمع المال، ثم بعد ذلك يقسم القيم هذه كلها إذا اجتمعت له 100,000 أو 200,000 يقسم على 40 يخرج له الناتج. وهكذا تحسب الزكاة الأسهم. ننتقل إلى جانب آخر من الأموال التي يجب فيها الزكاة، زكاة الزروع والثمار. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. مما يتميز به زكاة الزروع والثمار أنها لا يشترط لها مضي الحول، وإنما يجب إخراج الزكاة فيها عند الحصاد. فممكن أن يكون الحصاد بعد 6 أشهر، بعد نصف سنة، بعد 10 أشهر، فمتى جاء وقت الحصاد يخرج منها الحق الواجب في الزروع وفي الثمار. أما في الزروع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذا في الثمار. أما الثمار ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيوم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشر. هذا يحدد لنا أولا النصاب في الزروع وفي الثمار. أما الثمار فهي الأشجار التي تثمر لنا ما كان قوتا مدخرا، فإن الفواكه ليست قوتا ولا مدخرة. الآن ثلاجات، لكن في السابق الناس لا تدخر الفواكه، لكن تدخر ماذا من الثمار؟ ما يكون قوتا ومدخرا لا يتلف، مثل التمر، مثل العنب، مثل التين إلى آخره. فهناك ما يجفف ويعتبر قوتا مدخرا للناس، فإن هذا وكان مكيلا ومدخرا وقوتا، فإن هذا يجب فيه إخراج الزكاة إذا بلغ 5 أوسق. وكذلك إذا بلغت الزروع 5 أوسق، والزروع هو ما كان قوتا مدخرا، فإن من الزروع من ليس قوتا مدخرا كالخضروات فإنها ليست مدخرة ولا قوتا، ولكن القوت المدخر من الزروع الحبوب: القمح، الشعير، الذرة، الأرز. إذن هذه الحبوب التي تكون قوتا مدخرا إذا بلغت أيضا 5 أوسق. ما مقدار 5 أوسق؟ 5 أوسق مقداره 300 صاع. ما مقدار الصاع الواحد؟ أشهر الأقوال فيها أن الصاع الواحد يعادل 3 كيلو. الصاع الواحد يعادل 3 كيلو. ف300 صاع، 5 أوسق 300 صاع، والصاع 3 كيلو، المجموع 900 كيلو. المجموع كم؟ إذا 5 أوسق 900 كيلو. فإذا بلغ الزروع أو الثمار في يوم حصاده 900 كيلو فأكثر وجب فيه الزكاة، ففيه العشر إذا كان يسقى بعلا. ما معنى بعل؟ يسقى من المطر والأنهار. أما إذا كان يسقى بالسقاية والمكاين، استخرج جهد في استخراج الماء وتعب ومشقة، فهذا الماء يحتاج إلى العامل، والعامل يحتاج إلى مال، فلما كان فيه مشقة على صاحب الأرض وصاحب الزرع خفف عنه الشارع فجعل عليه الزكاة نصف العشر. إذن العشر من المجموع 5 أوسق فأكثر فيما إذا كان الزرع يسقى بمياه الأمطار وبياه الأنهار، وإذا كان بعمل من صاحب الأرض ففيه نصف العشر، ففيه نصف العشر. العشر عشرة من 20%، والعشرة في المئة، ونصف العشر هو 5%. فيجمع من الزروع التي أخرجها هذا المقدار، ويخرجه ويعطيه المستحقين من أهل الزكاة. وسنأتي الآن ذكر من هم الذين يستحقون الزكاة. أيضا زكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، وهذه يشترط لها إضافة إلى شرط الحول وبلوغ العدد المطلوب فيها 5 من الإبل، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وفي الغنم 121 إذا بلغت 121، وفي البقر إذا بلغت 30، ولكن بشرط أن تكون سائمة، أن تكون سائمة. فإذا كان يملكها للنماء وليس للتجارة، إذا كان يملكها للتجارة تصبح عروض تجارة، إذا كان يملكها للنماء، يملك بهيمة الأنعام للنماء من الإبل والبقر والغنم، فإنه إذا بلغ العدد المطلوب الذي ذكرناه ومضى عليه سنة وكانت طوال العام سائمة، أي تأكل من حشاش الأرض، ليست معلوفة. أما إذا كانت معلوفة، أي الإنسان يقوم بإطعامها طوال العام أو أكثر العام، يعني أكثر من 6 أشهر، إذا كان يطعمها 6 أشهر 7 أشهر فقط في وقت الربيع، 2 أو 3 تأكل أو 4 تأكل من الأرض، لكن 7 أشهر و8 أشهر تأكل من العلف، هذه لا زكاة فيها. أما إذا كانت لا تأكل من الأعلاف وإنما تأكل من حشاش الأرض طوال العام أو أكثر من طوال العام، فإنه يجب فيها الزكاة. أما إذا كانت معلوفة طوال العام أو أكثر العام فإنه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. ولذا الشريعة ساميها فيها تكامل، لما كان الإنسان يعطي 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 فيها، فإن هنا لا يكلف إضافة إلى ما بذل وسعى في هذه المال ونماه، ولكن إذا اتخذ هذا المال للتجارة وجب فيه زكاة عروض التجارة. أما إذا كان يتخذه إنما فقط فهذا كما قلنا وكان يعلفه طوال العام لا زكاة فيه، أما إذا كان لا يعلفه فإن فيه الزكاة كما ذكرنا بحسب الشروط التي ذكرها الفقهاء. لكن الإبل قلنا يبدأ نصابها من 5 فأكثر، والغنم من 121 فأكثر، والبقر من 30 بقرة فأكثر. يبقى معنا الزكاة التي هذه زكاة الأموال التي يملكها الناس، وأنواع عروض تجارة والنقدين والزروع وبهيمة الأنعام. يبقى لنا الزكاة التي تتعلق بالصيام، وهي زكاة الفطر، يسميها العلماء زكاة البدن. كما قلنا في بداية المحاضرة، الزكاة التي تتعلق بالأبدان وتجب على الغني والفقير والكبير والصغير والمرأة والذكر والحر والعبد، هو زكاة الفطر، زكاة الفطر. قال صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قلنا الصاع كم؟ 3 كيل، الصاع 3 كيل، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. إذن زكاة الفطر علقها الله جل وعلا على الصيام. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من الرفث واللغو. فالصائم أثناء الصيام يقع منه تقصير في الصيام أحيانا، لغو، رفث، أثناء الصيام. هذا حتى يكون الجزاء الذي سيكسبه ويفرح به في نهاية رمضان من الثواب العظيم كاملا، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده ويريد لهم الكمال في الأجر أوجب عليهم زكاة الفطر حتى تكفر وتجبر النقص الذي وقع في الصيام. فلذلك أوجب الله جل وعلا زكاة الفطر على الجميع، صاع من طعام مما زاد عندك. فبعض الناس شخص واحد وعنده 5 آصع أو 4 آصع، يجب عليه إخراج ماذا؟ صاع واحد، يجب عليه إخراج صاع واحد، وهكذا يخرجه من الطعام الذي يأكله من طعام أهل البلد. طعام أهل البلد، غالب أهل البلد اليوم الناس تأكل إما رز أو البر والقمح أو التمر، فيخرج ماذا؟ الأرز، أو صاع من أرز للشخص الواحد للكبير والصغير والمرأة والرجل، أو يخرج صاعا من تمر أو صاعا من تمر أو صاعا من القمح سواء كان مطحونا دقيقا أو يخرج الأرز الني. إذن هذا أو هذه زكاة الفطر يسميها العلماء زكاة البدن، لأنها تتعلق بالصيام والصائم والمسلم الذي أدرك شهر رمضان وأدرك ليلة العيد يخرج عنه قبل خروجه إلى صلاة العيد. الجانب الآخر من الزكاة وهي من هم الذين يستحقون الزكاة، من هم، الفقرة الأخيرة من محاضرة اليوم، من هم الذين يستحقون الزكاة؟ الذين يستحقون الزكاة ذكرهم الله عز وجل إجمالا في وهم 8 أصناف في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. النوع الأول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. دائما يجري على لسان فلان مسكين فلان فقير كأننا لا نفرق بين المسكين والفقير. الحقيقة أنه لا فرق بين المسكين والفقير إذا أطلقنا الكلمة على عمومها، أو قلنا فقير فإنه يدخل فيه المسكين، أو قلنا مسكين فإنه يدخل فيه الفقير. ولكن إذا اجتمع ميز بينهم أهل العلم فقالوا الفقير هو الذي لا يجد نصف القوت. يعني لو فرضنا أن الإنسان يكفيه 10 دراهم في اليوم، الفقير لا يجد 5 دراهم فما دون، فقط يجد أقل من نصف القوت، يجد 4 دراهم، يجد 5 فأقل، 5 دراهم، 4 دراهم، 3 دراهم، يكفيه اليوم 10 دراهم، طعامه الذي يكفيه كفايته في اليوم 10 دراهم، حددنا له الوجبة 10 دراهم، بحث ما وجد إلا 5 دراهم فأقل، هذا فقير. المسكين هو الذي لا يجد 10 دراهم لكن يجد أكثر من نصف القوت، يجد 6 دراهم، 7 دراهم، 8 دراهم، لكن ما يجد 10. فإذا وجد 10 وجد كفايته، هذا ليس بفقير ولا مسكين. إذن حتى نفرق بين الفقير والمسكين عند اجتماعهما كما في هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير الذي لا يجد نصف قوت العام، لأن الزكاة تعطى لعام كامل، لا يجد نصف قوت العام، يعني شخص راتبه دخله في وظيفته لا يكفي هو وأسرته، عنده أجار بيت، عنده نفقة، عنده أولاد، عنده بحاجة، جمع الراتب 1000 درهم في العام، 12,000 درهم، الأجرة تأخذ 6-7-8,000 درهم، المتبقي لا يكفي، هذا يكون من جنس الفقراء. والله عنده المبلغ يكفي نصف العام، بعد نصف العام لا يكفي، هذا يكون من المساكين. فهؤلاء يستحقون ماذا؟ يستحقون الزكاة. النوع الأول والصنف الأول فقراء والمساكين، الثالث والعاملين عليها، وهم العمال الذي يأمرهم ولي الأمر، يكلفهم ولي الأمر بجبي الزكاة وجمع الزكاة من أصحاب الأموال، أصحاب بهيمة الأنعام، أصحاب عروض التجارة، أصحاب الزروع، يرسلهم ويجمعون هذه الزكوات، يوظفهم من أجل هذا الأمر. هذا يحتاج إلى متعهد ومتخصص في هذا الجانب، سيبذل وقت وعمل ودوام وتصبح مؤسسة في الدولة تجبي هذا الأمر. هذه الجهة التي كلفها ولي الأمر وأصبحوا موظفين في هذا التخصص فإنهم هم العاملين عليها فيعطون من الزكاة. هذا النوع الثالث. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الزعماء والرؤساء وكبار القوم ورؤساء العشائر الذين إذا أسلموا أسلم بإسلامهم أمة كاملة، جماعة كبيرة. وهؤلاء في بداية الإسلام كان يتحبب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلهم في الإسلام فيعطيهم، هؤلاء سواء كانوا من حديثي الإسلام أو من الكفار الذين يرجى إسلامهم، يرجى إسلامهم، فيعطى من الزكاة يؤلف قلبه للدخول في الإسلام فيدخل هو وقومهم بعده، وليس الذي يدعى إلى الإسلام وإسلامه لن يزيد في المسلمين شيئا ولن يسلم بإسلامه جماعة. فاليوم مثل ما نقول رؤساء دول، رؤساء أحزاب، رؤساء عشائر، رؤساء طوائف، فهؤلاء ممكن يعطوا فيدخلوا في الإسلام ويؤلف قلبهم للدخول في الإسلام فيعطوا من الزكاة، هؤلاء المؤلفة قلوبهم. الذين بعدهم الخامس وفي الرقاب. الرقاب هم ملك اليمين، الرقاب ملك اليمين الذي يريد أن يتحلل من العبودية، والإسلام فتح باب الحرية. الإسلام في العبودية لم يأتي من أجل تعبيد الناس، ولكن السبب الذي جعل هؤلاء تحت يد المسلمين والسبب الذي الشرع جعل هؤلاء وجعل من حق الإنسان أن يملك هذا كعبد هو الكفر. فلما كان ذلك على الكفر، وفي بداية الإسلام لما انتشر الإسلام بالجهاد كان من غنائم التي تكسب بعد القتال والجهاد النساء والولدان، ماذا يفعلون بهم حتى تحفظ حقوق هؤلاء ويحقق لهم حياة كريمة؟ إن تركوا لأن المقاتلين سيقتلون، يبقى الرجال والنساء والصبيان، يؤخذ أسارة وغنائم ثم يوزع ملك يمين. ملك اليمين له حقوق باب واسع لو تكلمنا عن هذه القضية، لكن باختصار الإسلام أوجب لهم حقوق فيوزعون كغنائم لجيش الإسلام والمسلمين، ويؤخذ هذا ويكرم فيطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ويكرمه ويعلمه الإسلام ويدعوه الإسلام. فإذا أحب الإسلام وقال أنا أريد أن أصبح حر، الإسلام فتح له الباب قال تفضل، فجعل من كفارات كفارة اليمين جعل منها عتق رقبة، كفارة الجماع في النهار رمضان جعل منها عتق رقبة، كفارة الظهر جعل منها عتق رقبة، وهكذا. فجعل باب عتق الرقبة أوسع باب من باب الكفارات وباب الدعوة إلى الإسلام. وأيضا جعل من ضمن أموال الزكاة في هؤلاء الذي يأتي ويكاتب سيده ويقول كم قيمتي، يقول قيمتك 5000، فيجمع 4000 يعمل يكسب ويأتي ب4000، يبقى لها 1000، يأتي بها من يأتي إلى أصحاب الأموال ويقول أكملوا لي المال حتى أعتق رقبتي من هذه العبودية، فيعطى من الزكاة حتى يعتق. فجعل له أيضا الإسلام باب مورد حتى يتحرر في باب أموال الزكاة. إذن الإسلام حتى لا يشوه صورة الإسلام، واليوم في القنوات الفضائية وبعض المسلسلات أشار إلى جماعة داعش، هذا الجيش الخوارج الذي خرجوا على أمة الإسلام وشوهوا صورة الجهاد، ويراد بذلك تشويه صورة ماذا؟ الإسلام، وتصوير ما شرعه الله جل وعلا من الأحكام. فيظنون الناس أن الجهاد هو إبادة الناس، الإسلام ما جاء لإبادة الناس ولا لم يأتي الإسلام للقتل، الإسلام جاء لإكرام الإنسان. والجهاد في حقيقته كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل جيشا إلا يأمرهم بثلاث: أولا دعوة الناس إلى الإسلام. داعش يمسكون الرجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنت منافق اقتلوه. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا واحدا؟ الذين سماهم الله في القرآن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، أخبر حذيفة حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. أراد عمر مرة قال دعني أضرب عنقه، قال إياك يا عمر، فإنه حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسماهم أصحابه لأنهم جزء من الأمة الإسلامية، منافق لكن قد يدخل في الإسلام ويتوب من هذا النفاق. لكن صوروا الإسلام ماذا؟ هؤلاء الدواعش صوروا الإسلام دين قتل، فيمسكون الرجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقتلونه. هذا هو المجاهد الذي مات في سبيل الله، من مات دون ماله، دون عرضه، دون أرضه، دون نفسه، فهو شهيد. وهم الذين قتلوه هم الذين يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. أرادوا أن يشوهوا الجهاد الحقيقي، الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أول ما تدعوهم إليه في الجهاد شهادة أن لا إله إلا الله، إلى الإسلام والتوحيد. الأمر الثاني، إن لم يستجيبوا لكم فخذوا منهم الجزية. يبقون على دينهم، دين الكتاب، اليهود أو النصارى، ويأخذوا أو المجوس، ويأخذوا عليهم جزية، ولا تهدم صوامعهم ولا كنائسهم، ولا يقتل فيهم شيخا ولا عابدا، ولا يقتل مقاتلتهم، ولا نساءهم ولا أطفالهم، ولا يشبى منهم أحد، ويبقون على أموالهم. يعني إكرام، إكرام هذا الجهاد. وهذا أحد أسباب دخول هذه الأمم غير العرب في الإسلام. العرب فقط النبي صلى الله عليه وسلم حملهم على السيف، غير العرب جعل فيهم هذا الأمر، لأنهم أمم فيهم أصل الأديان السماوية، فأراد دعوتهم إلى الإسلام. أما العرب فحملهم على الإسلام، حملهم على الإسلام. لذلك مسلم قال أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، العرب الذين أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بالقوة. فلذلك هؤلاء يريدون أن يشوهوا الإسلام، واتخذوا السبايا كما يقولون. أعراض المسلمين تستباح باسم أنهم سبايا، قبح الله عز وجل فعلهم الذي فعلوه وشوهوا صورة الإسلام، حتى أصبح يتندر بنا أهل الفن وأهل التمثيل. هذا الأمر أصبحنا بين أمرين، بين أن ندافع عن الإسلام ونبين حقيقة الإسلام، وبين أن نبين حقيقة داعش. فنحن بين هؤلاء الذين يتندرون وبين هؤلاء الذين شوهوا الإسلام. إذن لابد أن نعرف ما معنى الجهاد الحقيقي. أعظم جهاد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بأي طريقة كانت. القتل وسيلة لمن إذا كان لدينا قوة، ليست دبابة من أمريكا ولا سلاح من روسيا، قوة نصنعها نحن لا نحتاج إلى غيره، نحن نصنع القوة، ونحن نركب ما نصنع ونكون أقوياء، فيهابنا العدو، هنا ندعو الناس إلى الإسلام. لكن لما نأتي بسلاح من العدو فهذا واضح البيان أن العدو يريد أن يشغلنا في نفسه. من أين لهم هذه الأسلحة يا من يزعمون أنهم مجاهدون والجهاد؟ الدبابات التي تركب ويرفع فيها الأعلام، من أين لهم هذه الأسلحة؟ أسلحة لا تملكها دول. من أين لهم الأموال؟ هل أصبحت دول الغرب تزكي زكاة، تخرج الدبابات زكاة والصواريخ والطائرات زكاة؟ لا، هؤلاء من أجل ضرب الإسلام وضرب المسلمين، لأنهم أصبح الإسلام ينتشر في كل مكان. تجد مسجد بناه الإمارات، بنته السعودية، بنته الكويت، بنته قطر، بنته الدولة الإسلامية الفلانية، مركز دعوة، كلية شرعية، دعاة، أصبح الإسلام منتشر. كيف نحارب الإسلام؟ هؤلاء لا يملكون شيء، لكن يملكون صدق نوايا وأموال بذلوها في سبيل الله. في كل مكان تجد شباب، هؤلاء شباب الأمة يدعون إلى الإسلام. أراد هؤلاء كلهم من يحارب الإسلام أن يشوهوا صورة الإسلام، في أن نشغل المسلمين في أنفسهم ونأتي بهم ممن يشوه صورة الإسلام. وهذا الذي حصل، جاءوا بهؤلاء وزعموا أنهم دولة الإسلام. في التاريخ الإسلامي الدولة بني أمية ما سموا أنفسهم دولة بني أمية، والعباسيون ما سمى دولتهم دولة العباسيين، والعثمانيون لم يطلق عليهم دولة العثمانيين. ما هم واضح الدلالة أفلام وسيناريوهات كما يقولون، واضحة الدلالة، بينة واضحة، نراها تصنع من أجل تشويه صورة الإسلام. الدولة الإسلامية في العراق والشام على مر التاريخ 1400 سنة ما سمعنا أحد تسمى بهذا الاسم، حتى في زمن يسمى دولة الخلافة ما نسبت الإسلام دولة الخلافة، زمن الخلافة قرني ثم الذين يلون ثم وهكذا، لكن حتى يشوهوا الإسلام بأي طريقة كان. لكن نحن لازلنا والله الحمد ندعو ونبين ونوضح للجميع أن الإسلام بريء من هؤلاء، وأن الإسلام أيضا بريء ممن يسيء إلى الإسلام أو يريد أن يتندر على الإسلام أو يستهزئ بالإسلام. فالإسلام بريء من هذا وبريء من هذا. الحقيقة أن الإسلام دين جاء لإنقاذ البشرية من الهلاك، دين جاء لإعمار الأرض بالتوحيد والإسلام. لذلك مسألة الجهاد والغنائم هذه لا يدركها إلا من عرف حقيقة الإسلام، إلا أنها أريد أن لها أن تشوه كما أحدث الناس فيها. ثم والغارمين في سبيل الله، والغارمين وفي سبيل الله، الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها يستحقون الزكاة، وفي سبيل الله المجاهدون في سبيل الله يستحقون الزكاة. إذن هذه فريضة من الله فرضها الله عز وجل أصحاب الأموال أن يخرجوا أموال لهذه الأصناف، هذه الأصناف الثمانية، ويستحقون لهؤلاء الزكاة الواجبة. ولكن يجب أن ننتبه، اليوم كثير من الناس والأسف الشديد يقيم مشاريع ويجمع أموال ويزعم أن هذه الأموال توزع للمستحقين. لذا ينبغي أن نتنبه أن كل عمل في ذلك لابد أن يكون هناك عليه رقابة، لأن كثير من الأموال في الحقيقة من خلال تجربة في العمل الخيري تذهب إلى غير مستحقيها، تذهب إلى غير مستحقيها بسبب الخداع والغش في هذا الباب. فإن الأمر ليس حديث يا أخوان، قديم. أبو هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على بيت المال، على أموال الزكاة. فكان يأتيه رجل كل ليلة ويقول أنا ذو عيال، أنا مسكين، أعطني. يطرده ثم أعطاه. في اليوم الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل صاحبك؟ قال يا رسول، قال ذو عيال أعطيت. قال كذا سيأتيك. في الليلة الأخرى أيضا أتى وأخبره، تكلم مع أبو هريرة، طلب أنا ذو عيال، طرده أبو هريرة، اذهب. قال سأعلمك شيئا، إذا قرأت آية الكرسي في ليلتك لم يقربك الشيطان، ذهب. ففي اليوم الثاني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل صاحبك؟ قال كذا وكذا. قال صدقك وهو كذوب. صحيح هذا فضل آية الكرسي، لكنه كذوب، إنه الشيطان أتى بصورة إنسان لأبي هريرة رضي الله عنه. وأين أتى؟ عند الأموال، رأيتم؟ فيأتيه الشيطان عند الأموال، يأتيك إنسان ويقول أنا مسكين، أنا ضعيف، أنا كذا، وهو لا يستحق الزكاة، فيعطى فيضيع المال. لذلك لابد أن نتحرى المستحق في ذلك، وأيضا أن نعطيها الأمين العليم، أمين وعليم، يعني يعرف على علم من هو المستحق. بعض الناس ما عنده علم شرعي، لكن شاب ومتحمس ويجمع الأموال ووزعها على أي أحد، لا، أن يكون ذو علم وأن يكون ذو أمانة. نختم في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. إذن كل ما تحدثنا عنه من أخراج الأموال هذه في حقيقتها أنها لا تنقص من مالك شيئا، وإنما هي في الحقيقة تزيد في الحسنات وفي الأجور وتزيد في بركة المال. لذلك عباد الله احرصوا على إخراج ما أوجب الله عليكم من زكاة أموالكم، وتصدقوا أيضا، فإن في الصدقة بركة وفي إخراجها بركة ونماء للمال، وحق لله جل وعلا وحق للضعفة والمساكين. أقول ما تسمعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الختام قبل نختم نشكر الأخوة القصباء شروق، واحة الإيمان الشارقة خور فكان، الإمارات الشعب الطيب الكريم السخي الذي أكرمنا وضيفنا خلال هذه الأيام، وأكرمتمونا أيضا بحسن الاستماع والحضور، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في جهودهم وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.